بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. نواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح الأصول الثلاثة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك بما عرفت ربك، يعني بما عرفته خالقا مالكا مدبرا، وبما عرفته إلها مستحقا للعبادة، لا بد أن تفهم هذا. فهذا المراد بما عرفت ربك، بما عرفته خالقا مالكا رازقا مدبرا، وبما عرفته إلها مستحقا للعبادة. قال: فقل، أي جوابا على هذا السؤال، بآياته ومخلوقاته، يعني عرفته بآياته، والباء هنا سببية، فبسبب الآيات والمخلوقات استدللنا على ربوبيته المستلزمة لأي شيء؟ لألوهيته. قال: فقل بآياته ومخلوقاته. وقوله بآياته ومخلوقاته، العطف هنا عطف مترادفات، واضح هذا؟ فقل بآياته ومخلوقاته، والترادف في اللغة معناه التتابع، الترادف في اللغة التتابع، وأما في الاصطلاح فهو دلالة عدد من الألفاظ المختلفة لفظا على معنى واحد. يأتيك عدد من الكلمات مختلفة في ألفاظها لكن معناها واحد، كمثلا نأى وبعد، فنأى لفظها نون وهمزة وماذا؟ ألف، نأى. وبعد لفظها باء وعين ودال، فاختلفت الألفاظ لكن المعنى واحد، نأى وبعد بمعنى واحد، فهمنا هذا؟ وباسقة وطويلة، ألفاظ مختلفة والمعنى واحد. فهنا قال بآياته ومخلوقاته، وآيات الله عز وجل نوعان: آيات شرعية، ويراد بها ماذا؟ القرآن، القرآن، وآيات كونية وهي المخلوقات، واضح هذا؟ ومراد الشيخ بالآيات هنا في قوله بآياته ومخلوقاته يريد بها الآيات الكونية التي هي المخلوقات. وعلى هذا فعطفه رحمه الله المخلوقات على الآيات من عطف المترادفات. طيب، فإن قال قائل: لماذا لا يكون هذا من باب عطف الخاص على العام؟ لأننا إذا فسرنا الآيات بأنها آيات كونية وآيات شرعية فيكون عطف المخلوقات عليها من باب عطف الخاص على العام، لكننا نحن قلنا هنا آيات هذه الشيخ أراد بها خصوص المخلوقات، فعطف المخلوقات عليها يكون من باب عطف الترادف. فإن قال قائل: لماذا لا يكون هذا من باب عطف الخاص على العام؟ قلنا: لا، لما؟ لأن الشيخ رحمه الله تعالى أفصح عن مراده فقال بعد أن قال فقل بآياته ومخلوقاته. شوف قال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، فذكر ماذا؟ ذكر بعض المخلوقات، ثم قال ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما، فذكر مخلوقات أخرى. فهمنا هذا؟ فعطف الآيات على المخلوقات من باب عطف المترادفات. ثم كذلك يضاف إلى هذا أن الآية التي استدل بها الشيخ رحمه الله سمى الله فيها المذكورات آيات في أولها، فقال ومن آياته، وسماها مخلوقات في آخرها، فقال فاسجدوا لله الذي خلقهن. وهذا دليل على أنه ماذا؟ يريد الآيات الكونية التي هي المخلوقات، وأما آيات الله الشرعية ها فهي غير مخلوقة. طيب فإذا قيل لماذا سمى الليل والنهار والشمس والقمر آيات، وسمى السماوات والأرضين ومن فيهن مخلوقات؟ واضح، هذه قال عنها آيات وهذه قال عنها مخلوقات. فالجواب على هذا أن يقال سمى الليل والنهار والشمس والقمر آيات لما بينها من تعاقب وظهور وخفاء وانتظام ونسق بديع بلا خلل ولا اضطراب، ولهذا كان وصفها بالآيات أليق، وصفها بالآيات أليق. وأما السماوات والأرضون وهم فيهن فهذه ثوابت، هذه ثوابت متى ما أراد الإنسان ينظر إليها نظر إليها. والله جل وعلا لفت أنظارنا إلى التفكر في هذا في غير ما آية من كتابه سبحانه وتعالى، قال تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم، وقال تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، وقال تعالى وله اختلاف الليل والنهار، وقال الله عز وجل هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا، وقال تعالى خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. ثم قال الشيخ رحمه الله والدليل، يعني والدليل على أننا عرفنا ربنا بمخلوقاته التي نصبها لتدل عليه قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فقال ومن آياته، يعني ومن العلامات الدالة على ربوبيته واستحقاقه للعبادة الليل والنهار والشمس والقمر، هذه آيات. هل هناك أحد يستطيع أن يأتينا بليل أو أن يأتينا بنهار؟ هل هناك أحد يستطيع أن يتصرف في الشمس والقمر حركة وسكونا؟ لا. فالذي فعل هذا هو الذي يستحق أن يعبد سبحانه وتعالى. ولذا قال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، ثم قال واسجدوا لله، وهذا أيضا مما يستدل به على ماذا؟ على الحصر، وقوع الأمر بعد النهي، هذا يؤدي مؤدى الحصر، لأن النهي بمنزلة النفي، فيكون المعنى أسجدوا لله ولا تسجدوا لغيره، هذا المراد وقوع الأمر. هذه قاعدة، اكتبوا هذه القاعدة، وقوع الأمر بعد النهي يؤدي مؤدى الحصر، واضح هذا؟ فهنا قال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، جاء بالنهي أولا ثم أتاك بالأمر، قال واسجدوا لله. طيب فإن قال قائل لماذا لا نسجد للشمس ولا للقمر، ها ما الجواب؟ لأنهن مخلوقات. انتبه، لأنهن ماذا؟ مخلوقات. طيب ولماذا نخص الله تبارك وتعالى بالسجود وحده؟ لأنه الخالق، لأنه الخالق. ولذا قال واسجدوا لله الذي خلقهن. وعلى هذا يؤخذ من هذا ماذا؟ أنه لا تجوز عبادة غير الله. لما؟ لأن كل ما سوى الله من آيات الله ومن مخلوقاته، كل ما سوى الله آية من آيات الله وخلق من خلق الله عز وجل. قال تعالى في الإنسان ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته قال خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة، هذه كلها آيات ومخلوقات، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وقال تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وهذه الآيات ذكرناها للدلالة على أن كل من سوى الله عز وجل مخلوق بما فيهم ماذا؟ قال تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة، فكل ما يدب على وجه الأرض من مخلوقاته، والملائكة من مخلوقاته لقوله جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. وعلى هذا فمن عبد البشر أو عبد الملائكة كان كمن عبد الشمس والقمر. لما؟ ها؟ لأنه عبد المخلوق، عبد المخلوق. فالعابد للشمس والقمر عابد لمخلوق، والعابد للملائكة والرسل وسائر البشر عابد لمخلوق، وهما سواء، واضح؟ ثم أورد الشيخ رحمه الله دليلا آخر يستدل به على أننا عرفنا ربنا بمخلوقاته التي نصبها لتدل على وجوب إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فقوله إن ربكم الله، هذه جملة معرفة الطرفين ومؤكدة بإن، تفيد حصر وقصر الربوبية على الله الذي من صفته ماذا؟ أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. ثم قال ألا، وهذه أداة تنبيه، له الخلق والأمر، وله جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم، والخلق مبتدأ مؤخر والأمر معطوف عليه، ومعلوم أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والقصر، والمعنى أنه سبحانه وتعالى المنفرد بالخلق والمنفرد بالأمر، فليس لأحد معه خلق وليس لأحد معه أمر. قال تعالى: والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. فليس لأحد مع الله جل وعلا خلق وليس لأحد معه أمر، فوجب أن يفرد بالعبادة لأنه المنفرد بالخلق والأمر. ثم قال رحمه الله: والرب هو المعبود. والرب هو المعبود. والشيخ رحمه الله تعالى لما ذكر هذا ما أراد تعريف الرب، وإنما أراد بيان أن الرب هو الذي يستحق أن يعبد، وأن العبادة محصورة ومقصورة على واحد وهو الله. شوف وتأمل في دقة العبارات، فأتاك بهذه، قال: والرب هو المعبود. وهذه جملة معرفة الطرفين كذلك تفيد الحصر والقصر، وأكدها بضمير الفصل هو، قال: والرب هو المعبود. واضح؟ فيكون معنى قوله والرب هو المعبود: لا معبود بحق إلا الرب الذي هو من؟ الله عز وجل. ثم استدل الشيخ رحمه الله لتقرير هذا المعنى فقال: والدليل قوله تعالى، يعني والدليل على أن الرب هو الذي يستحق العبادة وحده دون من سواه، قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. واضح هذا؟ فقلنا قوله والدليل، يعني والدليل على أن الرب هو الذي يستحق أن يعبد. ما هو؟ هذه الآية، الله عز وجل نادى فيها الناس كلهم وأمرهم أن يتوجهوا بعباداتهم كلها لواحد، فقال: يا أيها الناس اعبدوا. وكأن قائلا يقول: من نعبد؟ هذا الأمر، قال: اعبدوا. من نعبد؟ اعبدوا ربكم. فهمنا هذا الشاهد، أن الرب هو الذي يستحق أن يعبد. اعبدوا ربكم. وكأن قائلا يقول: من ربنا؟ ما صفته؟ قال: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فهذا أمر أيضا، القاعدة السابقة، أمر أعقبه الله بماذا؟ بنهي. وهذا يؤدي، قلنا مؤدى الحصر، والمعنى: اعبدوا الله ولا تعبدوا غيره سبحانه وتعالى، اعبدوا الله وحده ولا تعبدوا غيره. ثم قال رحمه الله، قال ابن كثير رحمه الله: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. ابن كثير أبو الفداء، أبو الفداء عماد الدين إسماعيل ابن عمر ابن كثير الدمشقي، المولود سنة 1700 والمتوفى في سنة 74 و700. فأورد الشيخ رحمه الله كلامه في التفسير بمعناه، يعني قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، هذا معنى، هذا المعنى دندن حوله ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية، أو هذا ملخص ما قاله ابن كثير في تفسيره لهذه الآية أن الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. والشيخ رحمه الله أورد كلام ابن كثير رحمه الله تقريرا للقاعدة التوحيدية الكبرى، قاعدة نورانية قرآنية توحيدية كبرى، ما هي؟ أن الخالق هو الذي يستحق أن يعبد. هذه قاعدة عظيمة من قواعد التوحيد، لو فهم الناس هذه القاعدة وحدها لما وجدنا من يتوجه بالعبادة أو بشيء منها لغير الله عز وجل، واضح؟ والله جل وعلا قد قرر هذه القاعدة في آيات كثيرة مستدلا بها على وجوب إفراده بالعبادة وبطلان عبادة غيره سبحانه وتعالى. فهو الخالق لكل شيء، إذا اعتقد الإنسان أن الله جل وعلا هو الخالق لكل شيء هذا معناه أن كل من سوى الله مخلوق، إذن كل من سوى الله لا يستحق أن يعبد، وإنما الذي يستحق أن يعبد هو الخالق سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. وقال تعالى أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، ها قل الله خالق كل شيء. وقال الله عز وجل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال الله عز وجل قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض حتى استحقوا العبادة أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه. وقال تعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. وكم الله عز وجل أنكر على العابدين لغيره، على من عبدوا المخلوقين، قال أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، تعبد لك بشر ما أوجد شيئا ولا خلق شيئا بل هو في نفسه مخلوق من مخلوقات الله عز وجل. وقال تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ويسبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. وقال والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. واستدل بهذه القاعدة إبراهيم عليه الصلاة والسلام على وجوب إفراد الله بالعباد، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، أنا ما أعبد إلا الخالق إلا من خلقني. وهذه قاعدة لو أن الناس تأسوا فيها بإبراهيم، لو كل إنسان قال أنا ما أعبد إلا الذي خلقني لأفرد الخلق جميعا ربهم بالعبادة وحده دون من سواه. والشنقيطي له كلام في هذا، قال رحمه الله في أضواء البيان علم من استقراء القرآن أن العلامة الفارقة بين من يستحق العبادة وبين من لا يستحقها هي كونه خالقا لغيره، هذا الذي يستحق أن يعبد. الذي يستحق أن يعبد من هو؟ هو الخالق لغيره. هل النبي صلى الله عليه وسلم خلق غيره؟ إذن لا يستحق أن يعبد. هل جبريل خلق غيره، إذن لا يستحق أن يعبد. هل هناك من خلق غيره سوى الله عز وجل؟ إذن كل من سوى الله لا يستحق أن يعبد. ولذلك قال: علم من استقراء القرآن أن العلامة الفارقة بين من يستحق العبادة وبين من لا يستحقها هي كونه خالقا لغيره، فمن كان خالقا لغيره فهو المعبود بحق، ومن كان لا يقدر على خلق شيء فهو مخلوق محتاج لا يصح أن يعبد بحال. فالآيات الدالة على ذلك كثيرة جدا، فقوله في آية البقرة المذكورة آنفا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فقوله الذي خلقكم يدل على أن المعبود هو الخالق وحده، وقوله أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء، يعني وخالق كل شيء هو المعبود وحده. وقد أوضح تعالى هذا في سورة النحل، لأنه تعالى لما ذكر فيها البراهين القاطعة على توحيده جل وعلا في قوله خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون إلى قوله وعلامات وبالنجم هم يهتدون، أتبع ذلك بقوله أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. فالذي يعبد من خلق وأوجد ويعبد من لم يخلق شيئا، هذا جعل من لم يخلق كمن خلق في العبادة. قال: وذلك واضح جدا في أن من يخلق غيره هو المعبود، وأن من لا يخلق شيئا لا يصح أن يعبد. ولهذا قال تعالى قريبا منه: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. وقال تعالى في الأعراف: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وقال تعالى في الحج: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، أي ومن لا يقدر أن يخلق شيئا لا يصح أن يكون معبودا بحال. وقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. شوف، قال الذي خلق، خلق ماذا؟ ما ذكره لإفادة العموم أنه الخالق لكل شيء. قال: ولما بين تعالى في أول سورة الفرقان صفات من يستحق أن يعبد ومن لا يستحق ذلك، قال في صفات من يستحق أن يعبد: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال في صفات من لا يصح أن يعبد: واتخذوا من دونه آلهة. ما معنى آلهة؟ معبودين، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. واضح هذا؟ فهذا برهان واضح ساطع في أن الذي يستحق أن يعبد هو الخالق لغيره، ولا خالق لغيره إلا الله. ولذلك وجب إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وتجريد كل من سوى الله، يعني استحقاق العبادة أو شيء منها. واضح هذا؟ قال الشيخ رحمه الله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها، بعد أن قرر رحمه الله تعالى أن الله هو الذي يستحق أن يعبد وأن غيره لا يستحق العبادة ولا شيئا منها، شرع هنا في بيان معنى العبادة حتى يقف طالب العلم على حقيقة العبادة ويتعرف على أنواعها، فيضع هذه العبادة في موضعها ويصرف هذه العبادة لمستحقها. يعني بعد أن عرفت أنه يجب عليك أن تفرد الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده دون من سواه، بعد هذا وجب عليك أن تعرف أنواع العبادة حتى تصرفها لله عز وجل ولا تصرفها لغيره سبحانه وتعالى. والشيخ رحمه الله سلك مسلكين هنا في تعريف العبادة يلمحان من كلامه رحمه الله. الأول تعريف العبادة بحقيقتها وماهيتها، والثاني تعريفها بالمثال أو تعريفها ببعض أفرادها. فهمنا هذا؟ وهذا إن شاء الله ما سنقف عليه في الدرس القادم. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.